أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مر بنا أن عنوان هذه القاعدة في الواقع يرجع إلى قاعدة فوقية أم، هي تلك القاعدة الأم منشأ وجذر الانحدار وتشقيق وانشعاب جملة من القواعد الأخرى التي كما مرت. الآن يقع الكلام في هذه القاعدة، طبعا سيكون البحث أصالة حول قاعدة لا تنقض السنة الفريضة، أو لا تنقض الفريضة بالسنة. كلا التعبيرين ورد في كلمات الفقهاء والروايات. سيكون البحث في نفس القاعدة وعرضا سيكون البحث في القاعدة الأم أو الإشارة اليسيرة لبعض القواعد الأخرى التي هي مثيلات لهذه القاعدة منحدرة متشعبة من القاعدة الأصلية. فبالبدء الحري أن نستعرض كلمات الإعلام، والسبب في استعراضها لأن باعتبار القاعدة لم تعنون بعنوان بارز متميز، وبالتالي ربما تأطيرها يعد خطوة جديدة حديثة ما شابه ذلك، فمن ثم الاستئناس بكلمات الفقهاء واعتمادهم على هذه القاعدة قبل استعراض النصوص واستعراض الجهات الأخرى أمر لا بد منه. ففي البدء نستعرض ذلك كلمات الفقهاء. كلمات الفقهاء عليكم السلام، عبارة هناك للشيخ المفيد، مثلا عبارة للشيخ المفيد عبارة الشيخ المفيد ذكرها الحر العاملي صاحب الوسائل في المجلد 13 الصفحة 392. عليكم السلام. الحر العاملي طبعا ذكر هذه العبارة للشيخ المفيد باعتبارها أنها متن رواية، وهي صحيح متن رواية، لكن أيام ما كان الشيخ المفيد اعتمد هذه الرواية في المقنعة في باب الحج، يعني في باب الحج كتاب الحج الشيخ المفيد أفتى بمتن هذه الرواية. فأوردها كمتن فتوائي له. قال يعني قال الشيخ المفيد: وقال عليه السلام: العليل الذي لا يستطيع الطواف بنفسه، العليل الذي لا يستطيع الطواف بنفسه يطاف به، وإذا لم يستطع الرمي رمي عنه. فصار فرق في الحكم. أن العليل عليكم السلام العليل في الطواف يطاف به، وأما في الرمي يرمى عن يستنان. ما الفرق؟ يقول عليه السلام: والفرق بينهما أن الطواف فريضة والرمي سنة. أن الطواف فريضة والرمي سنة. فهو عليه السلام إذن اعتمد في التفرقة بين الرمي والطواف أن في الطواف لا بد أن يوقع الفعل من العليل أو في العليل. طبعا هذا يعبر عنه في باب الحج بأنه الفعل أوقع في المكلف، يطاف به، يطاف بالمكلف، مثل يلبى يحرم بالطفل، أو مثلا أو المغمى عليه يحرم به، يعني يوقع الإحرام فيه. مثل يوضع مثلا للطواف، أو يوضع للصلاة، يعني يوقع الوضوء فيه، يوقع الوضوء فيه، يوقع الطواف فيه. فإذا طبعا هذه المرتبة، لأن الإنسان إما يطوف بنفسه أو يطاف به أو هو يستني يطاف عنه أو حتى يطاف عنه بلا استنابته، أربع مراحل من أداء الفعل العبادي. المهم أنه إذا لم يستطع أن يطوف هو بنفسه يطاف به، بخلاف الرمي مو يرمى به، حيث توضع يده ومثلا وتحرك يده بيد آخر ويرمى ترمى الجوارب، لا حاجة لذلك، مع أنه هذا أيضا يرمى به لا حاجة. لماذا؟ لأنه في فرق بين الفريضة والسنة. هذا التعليل ماذا يعني؟ هذا التعليل يعني أن الفريضة أحكامها ليست كأحكام السنة، الرمي من سنن النبي صلى الله عليه وسلم أو الأنبياء، لكن الطواف من فرائض الله. ومفاده يعني ويتسامع أو يرفع اليد عن مراتب في السنة ما لا يرفع اليد عن مراتب ماذا؟ في الفريضة. إذن دي القاعدة. هنا التعليل صحيح هو ليس في مورد بحثنا، مورد بحثنا ماذا؟ لا تنقض السنة بالفريضة، ولكن وسيما بحثنا في مورد يكون كل من السنة والفريضة أجزاء في مركب واحد، محل البحث هذا الأصلي. بينما هنا الرمي ما هي والطواف ما هي، وإن كانتا هما ماهيتان في ضمن ماذا؟ ضمن مركب الحج، ولكن محل الاستشهاد هو دلالة الرواية على أن كل ما هو فريضة اعتبارا شبيه الركن أو يتشدد في أداء أو امتثال أو ما شابه ذلك، ويتشدد في رفع اليد عنه، بينما بخلاف ذلك في السنة، السنة قد يرفع اليد عن مراتب فيها ما لا يرفع اليد عن مراتب في الفريضة. نعم، هذا كلام الشيخ المفيد. إذن اعتمد الشيخ المفيد إجمالا، اعتمد هذه الرواية واعتمد الفتوى في التفرقة بين ما هو فريضة وما هو سنة في العليل. هذا كلام الشيخ المفيد. الصدوق رحمة الله عليه أيضا عنده كلام في هذا المضمار، الصدوق عند تعليل، لكن في موضع آخر. الصدوق عند هذا التعبير في أبواب غسل الحيض عليه السلام، في أبواب غسل الحيض عند الصدوق في أبواب غسل الحيض أن غسل الحيض لا يجزئ عن الوضوء، بل لا بد أن يضم في الفقيه، طبعا هذا كلامه، بل لا بد أن يضم إلى غسل الحيض، يضم ماذا؟ لا بد أن يضم الوضوء. دليل الصدوق ما هو؟ دليل الصدوق يقول لأن غسل الحيض سنة والوضوء فريضة، أن غسل الحيض سنة والوضوء فريضة، ولا تجزي السنة عن الفريضة، أي تعبير الصدوق. ولا تجزي السنة عن الفريضة. على كل الآن طبعا في محل في بحث غسل الحيض الذي طبع حتى عندنا شرح العروة ناقشنا صوريا كلام الصدوق أن غسل الحيض سنة، بينا أن غسل الحيض ليس سنة، ولا تقربوا النساء في المحيض، واعتزلوا في النساء في المحيض حتى يسألونك عن المحيط، قل هو أذى، فاعتزلوا النساء في المحيط حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فأطلق على غسل الحيض في نفس الآية الكريمة. الآن مراد الصدوق أصل إيجاب غسل الحيض، هذا بحث آخر، وإلا نفس التعبير. إيش؟ يطهرنا إيه؟ فإذا تطهرنا فتطهرنا بالتفعيل ليس بالش اسمه، فإذا طهرنا فإذا تطهرنا على حال أطلق عليها. المقاربة جائزة من الله، هو المشهور هو المعروف، هذا ما أنفي، والغسل قبل المقاربة مستحب، ولكن الكلام بأنه قد أطلق على غسل الحيض بالتطهر في نعم. أنا ذاكر إني المصدر غاب عن بالي. نعم، والحال هو أيضا ورد فيه. على كان طابع الموضع من الصدوق والصحيح ضاع عندي في تدوير الأوراق.
لو الشيخ
صدوق نظر إلى وجود الغسل، هل نظر إلى أطلاق المصدر على نحن؟ إيه أنا ذاكر المصدر. نعم، مثل كلام الصدوق هاي العبارة عفوا، الغسل سنة والوضوء فرض، ولا تجزئ سنة عن فرض. مشروع تشريع الحيض، مشروع غسل الحيض إذا موجود على إلا مراد الإيجاب شيء آخر، وإلا على حال بالمقدار. لذا في بحث أجزاء الأغسال منه غسل الحيض عن الوضوء ذكرنا أن الصحيح مجزية مطلقا، لكن هذا التعبير. اتفق الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في التهذيب، لا بأس أذكر هذا المطلب، تقريبا استشكل في إجزاء غير غسل الجنابة عن الوضوء في المجلد الأول في التهذيب. الآن تقول لي تسألني الصفحة ما بالي، بس ذاكرنا أنا في شرح العروة في بحث غسل الحيض هناك ذكرنا قاعدة إجزاء مطلق الأغسال في العروة المطبوع الخامس شرح العروة الطهارة. هناك نقلنا حتى عبارة الشيخ الطوسي من التهذيب. يستشكل الشيخ الطوسي في إجزاء خلافا للسيد المرتضى، السيد المرتضى عنده يجزي، يستشكل الشيخ الطوسي عن إجزاء مطلق الغسل غير الجنابة، غير غسل الجنابة عن الوضوء بنفس التعليل تقريبا، بس بدون ما يجيب الألفاظ، بنفس التعليل اللي عند الصدوق، يقول لأن الأمر بالوضوء من الكتاب ولا دليل عن ولا دليل على سقوط هذا الأمر بإتيان الغسل أو أي غسل. يعني تقريبا فحوى كلامه نفس كلام الصدوق أن الأمر بالوضوء فريضة، بينما مثلا الأغسال بقية السنن ولا تجزي السنة عن الفريضة. وعندنا نقاشات عديدة مع هذا الاستدلال للصدوق وللشيخ الطوسي، أدلة حاكمة موجودة كذا فلان، أطلق على حتى على الغسل في في القرآن الكريم في مواضع عديدة بأنه طهور كما في غسل الجنابة وغيره. هذه على كل نقاشات صغروية، كلامنا في الاستشهاد الكبروي الذي اعتمده الصدوق، وبالتالي فحوى كلام الشيخ الطوسي في التهذيب أن ما هو فريضة أشد ملاكا أكثر ركنية مما هو السنة. وإن كان هذا الكلام في عملين مستقلين لكنهما ارتباطيين بمعنى باعتبار مرتبطين بالصلاة، غسل الحيض للصلاة، الوضوء للصلاة، أو غسل النفاس مثلا أغسال أخرى. طبعا كلام الصدوق بالذات الآن في غسل الحيض، وكذلك كلام يعني من باب مثال لما لغير ذلك من الأغسال، مما يدل على أنه إذا الغسل باعتباره أنه سنة صرف الله سنة، السنة ليست تغني عن الفريضة. طبعا هذا الاستشهاد كما استشهدنا بكلام الشيخ المفيد الآن وكلام الصدوق والتهذيب الشيخ الطوسي، وإن لم يكن بالدقة فيما نحن فيه، ما نحن فيه عدد الخلل في السنة لا يوجب الخلل في ماذا؟ في الفريضة. ولكن جذر القاعدة لديهم كأنه مسلم أن أصالة الفريضة في التشريع جذر قاعدة الأم. ماذا قلنا؟ عدة أسماء لها بعد، عدة قواعد انحدرت وانشعبت منها، بس قلنا نفس القاعدة الأم عبرنا عنها بعدة أسماء. أحد الأسماء التي عبرنا عنها بأن الفريضة أصل تشريعي للسنة، الفريضة جذر تشريعي للسنة، والسنة انشعاب من الفريضة. سنبين معنى هذا المطلب ما هو في الجهة الثانية إن شاء الله. الآن تعطي في صدد كلمات الأعلام معنى هذا ما هو. إذن هذا يظهر عندهم كذا أن إذن الفريضة لا تجزئ سنة عن فريضة، هذه أحد القواعد المنشعبة بالواقع عن نفس القاعدة الأم، لا تجزئ سنة عن فريضة. إذن هذا أمر كأنما إذا مسلم لديهم، يعني كبناء تشريعي، كقواعد مباني تشريعية مهيمنة على بحوث الشريعة وأبواب الفقه مسلمة كأنما عند الشيخ المفيد، عند الشيخ الطوسي، عند هذا مثل ما يقولون ماشي بالمشي المتبع لموازين أصول القانون، مراتب أصول القانون. هذه القاعدة ليست قاعدة من قبل القواعد الفقهية. اعلموا يا أخوان أن وإن كان هذا نذكر إن شاء الله في الجهة الثالثة، لكن على كل الآن فقط من باب التنبيه حساس ننتزع هذه المطالب من كلمات الإعلام، أن دي القاعدة من قبيل الأم ليست قاعدة فقهية. لا تنقض السنة بالفريضة قاعدة فقهية، أما القاعدة الأم ليست قاعدة فقهية، قاعدة من قواعد أصول القانون في الفقه. وسنبين إن شاء الله في الجهة الثالثة الفرق بين القواعد الفقهية وقواعد أصول القانون، أصول التشريع، إلا ربما مدرسة أخرى تفسر أصول القانون بفقه المقاصد، تفسير هذا آخر لا نرتضي لكن يعالج نفس المطلب، أو تفسير ثالث آخر عند فقهاءنا رائج روح الشريعة ومذاق الشريعة. هذا تفسير لا نرتضي لكنه يعالج نفس المطلب. التفسير الذي نرتضيه بشكل صناعي معادلي هندسي في علم القانون، أصول القانون، أصول القانون طبعا عريق بعراقة الاعتبار القانوني في النظام الاجتماعي منذ مجيء الأنبياء أو منذ مجيء أول الشرايع أي مكان. فهذه القاعدة الأم هي من قواعد أصول القانون، وإن كانت لا تنقض السنة بالفريضة هي ماذا؟ قواعد فقهية. ما هو المائز بين قواعد أصول القانون في الفقه وقواعد الفقهية؟ سنبين إن شاء الله، كما تعرض الأصوليون إلى الفرق بين قواعد الأصولية وقواعد الفقهية. في قواعد أصول قانون تفترق عن كلا القواعد، عن قواعد أصولية المسائل الأصولية وتفترق عن قواعد الفقهية. نعم لا تجزئ سنة عن فريضة قاعدة فقهية، لكن الجذر مالها اللي هو أن الفريضة أصل تشريعي للسنة، دي قاعدة من قواعد أصول قانون.
ما قاعدة هذا الجذر إذا كان لابد من إمضاء أي قانون متشعب من هذا الأصل القانوني؟
نعم سنخوض في مفصلة إن شاء الله في الجهة الثالثة. كالسؤال إجابة الإجابة مقتضبة، كالسؤال عن ما فائدة القانون الدستوري إذا كان الدستور لا يعمل به إلا بإمضاء المجلس التشريعي النيابي؟ ما فائدة القانون في التشريعات النيابية إذا كان لا يعمل به إلا بقانون وزاري؟ في فائدة، فائدة مهمة على كل إنسان نخوض فيه ما بعد. هذا كلام من؟ كلام الشيخ الطوسي كذا الأعلام القدوم. الآن ربما لا نراعي الترتيب الزمني في استعراض كلمات الأعلام، لكن على الحال أنتوا راعوا في الكتابة في الاستعراض قد ما راعينا من الكلمات أيضا في هذا المجال بشكل صريح جدا. كلام السيد الخوي رحمة الله عليه في كتاب الحج، ولو لابد يجعل من كلمات المتأخرين، الآن تصنف عندكم كلمات المتقدمين، كلمات متأخري العصار، متأخرين متأخر متأخرين، صنفوها أفضل الترتيب الزمني أفضل، لكن أنا في الاستعراض قد ما أراعي هذا لأن باعتبار الأوراق عندي مرتبة. في كتاب الحج للسيد الخوي المستند المجلد الخامس الصفحة 438، طبعا طبعا دي طبعا لا قبل، أما الطبعة الجديدة بعد 438. المسألة هي كم؟ المسألة 441 هي الطبعة الجديدة صح، الطبعة القديمة لا، الموجودة في الطبعة القديمة المجلد الخامس. المسألة 441 هي المسألة في مباحث الرمي، عنوان مسألة أقرأها هكذا: استدل السيد خوئي بالإجزاء بتوسط أن السنة لا تنقض بالفريضة، وهذا يعني أن السيد خوئي عمل بالقاعدة التي نحن فيها، مو القاعدة الأم، القاعدة التي نحن فيها السنة لا تنقض بالفريضة، عمل بها وأفتى بها في مورد في موارد الحاج، وهذا أمر مهم يعني. إذن ما يدل على أنه إذن مثلا بعض العلامة وجود السيد السجستاني مثلا ليس متفرد بها، أكون قبل لها، ولعل هو انطلاقا من هذا الممشى الموجود عند الإعلام على كل انطلاق بشكل أوسع. عبارة سيد خوي هكذا: المصدود لا يسقط عنه الحج بالهدي المزبور. إذا صد الحاج عساس يتحلل من إحرام، ماذا يصنع؟ يذبح حديا، لكن لا يسقط عنه الحج الواجب، المفروض ما أتى بالعمل، بل يجب عليه الاتيان به في القابل إذا بقيت الاستطاعة. الآن مو موضوع شاهدني أسترسل في العبارة. والصيام المذكور في الآية الكريمة: فمن لم يجد، والمراد به من لم يتمكن من الهدي ولو من حيث عدم المال، كما هو المراد في الآية التيمم وآية الضرار، يعني بدل الصيام. وكيف كان لا تصل النوبة إلى إجراء أحكام المصدود عليه ولا موجب لبقائه على إحراما، فإن الرمي يسقط وثمن الهدي يودعه إذا تعذر يودعه، والحلق يأتي به مكانه. وبالجملة الصد عن الحلق لا، أما لو كان صد ليس عن الأعمال فقط، صد عن ماذا يتعرض لها الصورة، صد فقط عن الحلق، يعني أتى برمي الجمار بالموقفين بكل أعمال الحج، فقط صد عن ماذا؟ عن الحلق في منى. ماذا يصنع؟ هذا صد أبعاضي تبعيضي. الصد التبعيضي ليس حكم الصيد مطلقا في بعض الصور، مثل ماذا؟ وبالجملة الصد عن الحلق هي عنوان المسألة، لا يوجب تبدل الحكم بل يحلق في مكانه. وأما الذبح فإذا منع عنه، لو صد عن الذبح فقط مو على الحلق، فإذا منع عنه يودع ثمنه عند من يشتري، وإلا يشمله قوله تعالى، يعني يودع ثمنه عند من يشتري له في منى ويذبح عنه، وإلا إذا ما استطاع أن يودع أحد ويذبح عنه في منى يشمله قوله تعالى: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. هذا بالنسبة إلى الصد. وأما الرمي، لو صد عن الرمي فقط، وأما الرمي فوجوبه مشروط بالتمكن منه، كما يظهر ذلك من سقوطه في حال النسيان أو الجهل إذا تذكره في الطريق، وعليه أن يقضيه في السنة القادمة بناء على الاحتياط. ويزيد ذلك وضوحا أنه أن الرمي إذا صد عن الرمي ما يسبب خلل في الحج. هنا النكتة، هنا محل الشاهد، إذا صد عن الرامي لا يوجب خلل في الحج، محل الشاهد عند هكذا. ويزيد ذلك وضوحا إطلاق السنة على الرامي. تذكرون مرة عندنا الرواية، في رواية صحيحة معتبرة السند أطلقت السنة على ماذا؟ على الرامي. إطلاق السنة على الرامي في النص في مقابل إطلاق الفريضة على طواف، تذكرون مرة عندنا وفي روايات مسندة. كما أطلق السنة على غير الخمسة المذكورة في حديث لا تعاد في الصلاة. شوف كيف يربط السيد الخوي بين بحث لا تعاد، نسائتي إن شاء الله المصدر الأصلي لقاعدة لا تنقض السنة الفريضة هي ماذا؟ صحيحة زرارة في لا تعاد، لا تعاد الصلاة إلا من خمس: الركوع والسجود والطهور والقبلة والوقت. بعد ذلك هو عليه السلام يقول: والقراءة سنة والتشهد سنة، كذا سنة، يعني كل هذه السنن لا تعارض الصلاة منها. فهو يستشهد سيده ويقول لما لا يخل الرامي الرمي بالحاج؟ يقول لأنه أطلقت السنة على الرامي صورويا، وأطلقت الفريضة على الطواف صورويا، حيث نطبق قاعدة التي وردت في لا تعان. يقول لا تنطبق حينئذ، نعم، كما أطلق السنة على غير الخمسة المذكورة في حديث لا تعان، وورد أن السنة لا تنقض أن السنة لا تنقض الفريضة. يقول في حديث لا تعاد ورد أن السنة لا تنقض الفريضة. فإذا استدل السيد الخوي على صحة الحج مع كون مصدود عن الرامي بعدم خلل الواقع النقيصة، لم يأتي بالرمي من الرأس، بأن عدم الاتيان بالرمي من الرأس لا يخل بصحة الحاج. الحاج فريضة، طواف فريضة، ما شابه ذلك، حتى لو كان حاج ندبي، بس أخذ الطواف فيه، هذا سيأتي إن شاء الله في الجهات اللاحقة معنى الفريضة، أخذ الطواف في الحاج في النسك تشريع قرآني يسمى فريضة. ولا تنقض، إن ورد أن السنة لا تنقض الفريضة، وهذه الكبرى، عبر عن التعبير الصريح، وهذه الكبرى تنطبق على المقام من أن الرمي سنة في قبال مفترضه الله تعالى في الكتاب، ولا تنقض الفريضة بذلك. فتحصل أن الصد لا يتحقق بالنسبة إلى الرمي والذبح والحلق خلافا للجواهر وشيخنا النائمي. ها؟ لا، الكلام الآخر في غيرها، اضطرار غير الصواب، حتى الاضطرار. اللطيف ان هذا الكلام من سلخوي ماذا يدل على انه هو يعتبر مؤدى، يعني رئيس سلخوي ما هو أن لا تنقض السنة الفريضة كبرى كلية تجري في الأبواب المختلفة، ليست تختص بالصلاة، وهذا التعليل الوارد في لا تعاد لا يختص بلا تعاد في الصلاة. تستطيع أن تقول يعني لا تعاد كبرى عند كبيرة صيفوي تجري في الحج وغير الحج من موارد أبواب العبادات، هذه نقطة تتحصل من كلام صيفوي، وأن المدرك لهذه القاعدة هي نفس دين لا تعاد. هذا مهدد كلام السيخوي. نقطة ثانية، نقطة ثالثة يتحصل من كلام السيخوي أيضا أنه يجري قاعدة لا تنقض السنة الفريضة، يجريها ليس في مقام السهو والنسيان والجهل، بل يجريها حتى في مقام الترك الاضطراري، خلل اضطراري صد له. فما يدلل على أنه ماذا؟ أن السلخوي يجري قاعدة لا تعاد الكبيرة، أي لا تنقض السنة بالفريضة، لا تنقض السنة الفريضة، يجريها حتى في موارد الترك عن التفات، الترك ماذا؟ الاضطراري. فهذا على اتحال نتائج ثلاث أو نقاط ثلاث تستحصل من كلام السلخوي. أي نعم، فيبني عليها أنا مجرى. هذا على حال كلام السيد الخوي رحمة الله. النقطة الأولى الكبرى نبنى عليها في أبواب. النقطة الثانية أن مدرك هذه الكبرى يعتبرها التعليل الوارد في صحيح الزرار في الأتعام. النقطة الثالثة أن يجري القاعدة في مورد الاضطرار، حتى الترك الاضطراري، الخلل الاضطراري، ليس يختص لا تعاد الصغيرة والكبيرة، لا تختص بالسهو والنسيان والجهل. من أعم المرحوم وغضياء الدين العراقي أيضا يظهر من عنده البناء على التعميم، البناء على التعميم. سنتعرض إلى كلام السيد الخنصاري في جامع دارك، بعدين نتعرض إلى كلام العراقي. السيد الخنصاري في جامع المدارك المجلد الأول الصفحة 307، جامع المدارك سيد أحمد الخنصاري المجلد الأول الصفحة 307، عبارة هكذا: التدارك ما لم يركع مع النسيان. هذا بالنسبة لبحث لا تعاد في الصلاة، بس كلامنا مو في هذا، الشاهد سيأتي. فنسب إلى المشهور أن التدارك ما لم يركع مع النسيان، واستدل عليه بصحيح الحلبي: إذا افتتحت الصلاة فنسيت. الكلام ما في نسيان الأذان، إذا نسي المسألة التي يتعرض لها السيد الخنصاري نسيان هذا الأذان. فيقول أنه المشهور أفتوا بتدارك الأذان ما لم يركع مع النسيان، طبعا مو ترك العمدي. فنسب إلى المشهور يعني أنه يتدارك. واستدل عليه بصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا هذه المسألة لطيف أحصينا فيها في الجواهر غيره استشهاد العلام دي القاعدة. قال: إذا افتتحت الصلاة فنسيت أن تؤذن وتقيم، ثم ذكرت قبل أن تركع فانصرف وأذن وأقم، واستفتح الصلاة، وإن كنت ركعت فأتم على صلاتك. وفي قبالها أخبار أخرى منها صحيحة زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة، قال: فليمضي في صلاة، فإنما الأذان سنة. ومنها صحيحة داود بن سرحان، هذه تدل على عدم تدارك يعني حتى قبل الركوع، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة قال: ليس عليه شيء. وقد يقال أنه يستشعر من قوله عليه السلام في صحيح داود ليس عليه شيء، ومن التعريف في صحيح زرارة أن الأذان سنة. اللطيف شوف التعبير في الرواية صحيحة زرارة، هذه مدرك لقاعدة آخر غير رواية لا تعاد، غير الصحيحة الواردة في لا تعاد. هذا السيد الخنصاري يستفيد هذا المطلب، طبعا صاحب الجواهر قبله استدل بهذا المطلب. عبارة شنو؟ صحيحة زرارة الواردة في نسيان الأذان غير لا تعاد. سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة، قال: فليمضي في صلاته، فإنما الأذان. لم يعبر عليه السلام أن الأذان ليس بجوز، ليس كذا، إنما الأذان سنة. هو ماذا يريد؟ يقول: قد يقال إنه يستشعر من قوله عليه السلام ومن التعريف في صحيح زرارة بأن الأذان سنة، كون هذه الرواية مسوقة لدفع توهم الوجوب، فلا تدل إلا على جواز المضي لا وجوبه، فلا تنافي بينها وبين صحيحة الحلبي المتقدمة، ودفع ما ذكر بأن ورودها في مقام توهم الوجوب لا يصلح معنى عن ظهور قوله عليه السلام فليمضي في الوجوب، وظهور قوله عليه السلام في رواية أخرى لا يعيد في الحرمة والتعليل. والتعليل المهم هنا محل الشاهد، والتعليل يؤكد ما ذكر بعد الالتفات إلى أن السنة لا تنقض الفريضة. والتعليل إنما الأذان سنة، يقول هذا التعليل وارد يتوافق يتناغم مع ماذا؟ مع التعليل وارد في ذيل صحيحة لا تعان، يؤكد ما ذكر بعد الالتفات إلى أن السنة لا تنقض الفريضة. أن السنة لا تنقض فإذن، لكنه يتعين صرف الروايتين عن ظهران بالحمل على الجواز الغير المنافي للاستحباب. يعني يقول لو كنا نعمل بهذا التعليل السنة لا تنقض الفريضة انفض صحيح الصلاة لا يدارك، ولكن رفعنا اليد عن عدم لا تنقض السنة يعني صحيح لا الفريضة صحيحة، الفريضة وهي الصلاة بترك الأذان وهو السنة صحيحة، فكيف إذا صحيح ترفع اليد عن تبطله؟ المفروض ما تبطله بقاعدة لا تنقض السنة الفريضة، لكن يقول رفعنا اليد عن عدم الإبطال لرواية صحيحة الحلب الأولى المرخصة، وإلا لو كنا نحن على التعليل هذا متناغم مع ماذا؟ إنما الأذان السنة الوارد هنا يتناغم مع نفس التعليل الوارد في رواية لا تعان صحيحة لا تعان صحيحة أخرى زرارة، فإذن هناك صحيحتان لزرارة تؤكدان على ورود القاعدة، وهذا استشهاد السيد الخنصري يعتمد على هذه القاعدة، كان عنده مفروغ عن هذه القاعدة. نعم انظروا كيف استعراض كلمات الأعلام سيما في مباحث مهمة خطيرة حساسة يثري لدى المتتبع ماذا؟ مادة استدلالية وأفق في الاستدلال، بينما عدم الاعتناء بكلمات الفقهاء يعني عدم اعتناء بجهود وتجارب، هذا يخسر الإنسان نفسه واقعا يعني، بينما كما في وصية المحقق العلامة الحلي ابنه فخر المحققين ان جهود زحمات يعني انجزت انت تريد تكررها منجز، وقد ما توصل في مجموع جهودهم الى كل الالتفاتات التي هم التفتوا اليها. صدق بالفقه دوما لا بد هكذا، سيما اقصد في المسائل الام في القواعد الخطيره، لم تكن في كل شهر دواقة صحيح، لكن في القواعد الأم في المباحث المهمة ضروري يا أخوان، هذا هو أحد مراحل الاستنباط اللي هو تحليل وغربلة ونخل نتائج وثمار من جهود وكلمات الفقهاء. بقي الكلام وأنا صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله يصير البدء يعني على أساس بعض الأخوان عندهم بحوث بعدين.